هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الثانية، الدليل على عدم ضمان المنافع المستوفات. ذهب ابن حمزة الطوسي في الوسيلة لعدم لزوم ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد، وإليك نص كلامه. قال في الوسيلة صفحة 255: فإذا باع أحد بيعا فاسدا وانتفع به المبتاع يعني المشتري ولم يعلم بفساده ثم عرفا واسترد البائع المبيع لم يكن له يعني للبائع استرداد ثمن من تفع به، يعني ثمن المنفعة التي استفادها واستوفاها المشتري، أو استرداد الولد إن حملت الأم عنده وولدت. لماذا ليس للباع أن يسترد الولد لو كانت كان المبيع جارية بعقد فاسد وأنجبت من المشتري؟ قال: لأنه لو تلف يعني المبيع لكان من ماله يعني من مال المشتري، والخراج بالضمان. إذن ذهب ابن حمزة لعدم لزوم ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد خلافا للمشهور، والدليل على ذلك القاعدة الفقهية وهي الخراج بالضمان. ودل عليها النبوي وهو قوله عليه السلام: الخراج بالضمان. وهذه الرواية رواها من علمائنا الطوسي في الخلاف الجزء الثالث صفحة 108 كما قال: وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قضى أن الخراج بالضمان، ورواها أيضا الطوسي في المبسوط الجزء الثاني صفحة 126، ورواها ابن زهرة في الغنية صفحة 223، وابن إدريس في السرائر الجزء الثاني صفحة 420، هذا كله من الخاصة. ورواه من العامة ابن حنبل في المسند الجزء السادس صفحة 49، الجزء السادس صفحة 49، وابن ماجه في السنن الجزء الثاني صفحة 754، وأبو داود في سننه الجزء الثاني صفحة 145 إلى آخره. وتقريب دلالة الرواية، بعدما أشرنا إلى مصادرها في كتب الفريقين نبين الآن دلالتها. المقدمة الأولى، يحتمل في حرف الجر الباء في قوله الخراج بالضمان أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون الباء باء السببية، بمعنى أن من ضمن شيئا وتقبله كان له بسبب هذا الضمان والتقبل الخراج والمنافع لهذه العين المضمونة والمتقبلة. إذن فالخراج بالضمان يعني الخراج بسبب الضمان. الاحتمال الثاني أن تكون الباء باء المقابلة، بمعنى أن من تقبل شيئا وضمنه كان له بإزاء، وفي مقابل هذا التقبل والضمان الخراج والمنافع لهذه العين المضمونة. فتكون النتيجة أن من ضمن شيئا كان له في قبال هذا الضمان منافع هذا الشيء. إذن فإما الباء للسببية أو للمقابلة. المقدمة الثانية، إن النبوي مطلق فدل على أن من ضمن شيئا كان له خراج هذا الشيء، سواء أكان العقد صحيحا أم كان العقد فاسدا. فإذا كان العقد صحيحا فالضمان يكون بالمسمى، وفي مقابل هذا الضمان للعين بالمسمى منافع هذه العين. فمن ضمن الدار بالبيت بألف دينار مثلا كانت له منافع هذه الدار. وكذلك الكلام في العقد الفاسد، حيث إن الضمان يكون بالبدل الواقعي وليس بالمسمى. فإذا كان بيع الدار فاسدان لزم على المشتري ضمان هذه الدار لو تلفت ببدلها، القيمة إن كانت قيمية، المثل إن كانت مثلية، وله بإزاء ضمان هذه العين المنافع. فإذا إذا كان العقد صحيحا فالضمان بالمسمى، وإذا كان العقد فاسدا فالضمان بالمسمى.
بدل. وعلى أي من التقديرين فبإزاء هذا الضمان المنافع أي الخراج.
هذا ثانيا. ثالثا، إن قلت بأن الرواية النبوية غير واضحة في المدعى وأن المنافع تكون بإزاء ضمان العين، فلعل المقصود منها معنى آخر. قلت هناك روايات عديدة تشهد على صحة ما قلناه من أن المقصود بالخراج بالضمان القاعدة الفقهية التي أشرنا إليها، أن من ضمن عينا كانت له منافع هذه العين. ونشير إلى شاهدين على صحة ما قلنا. الشاهد الأول ما تقدم في خيار الشر، كما إذا اشترط البائع على المشتري أن له استرداد العين وهي الدار إذا أرجع له قيمة الدار، فقال اشتريت بعتك الدار بألف بشرط أن لي الخيار لو أرجعت لك هذه الألف. هذا الذي بحثناه في خيار الشر. نعم، البيع الخياري. فحينئذ لو تلفت العين في زمان الخيار يكون ضمانها على من؟ على نفس المشتري. فلو تلفت الدار في زمان الخيار الذي للبائع يكون ضمانها على المشتري لأن ملك بعد وما رجع البائع فيها. فبما أنه لو تلفت الدار في زمان الخيار كان ضمانها على المشتري، كانت منافع الدار في زمان الخيار أيضا للمشتري، وهذا تقدم. وهذا ما دلت عليه موثقة إسحاق بن عمار في الخيارات الجزء السادس الصفحة 127، تقدمت الرواية عليك وأشير لها مرة أخرى تذكرة. موثقة إسحاق: سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد سأله رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذا ويكون لك أحب إلي من أن يكون لغيرك، على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي، يعني بعتك الدار بشرط إذا أرجعت لك الثمن خلال السنة أستعيد داري. تمام؟ إذن بيع يسمى بيع خياري. قال لا بأس بهذا، اشترط عليه ذلك. لكن هو لماذا باع هذا البيع؟ لأنه محتاج للأموال، فهو لأنه محتاج للأموال باع داره بشرط إذا أرجعت لك المال أستعيد الدار. لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها ردها عليه، يعني إذا البائع أرجع الثمن للمشتري على المشتري أن يرجع الدار. قلت هذا محل الشاهد: أرأيت من المتكلم؟ إسحاق بن عمار. من المسؤول؟ الإمام. أرأيت
لو كان للدار غلة يعني خراج منفعة لمن تكون؟ والبيع بيع خياري. قال للمشتري كما قال سماحة الشيخ مجيد، قال للمشتري ألا ترى، لاحظ كيف علل الإمام، ألا ترى أنها لو احترقت كانت من ماله، يعني لو تلفت الدار كان ضمانها على المشتري، فكذلك منافعها له لأن الخراج بالضمان. فبما أن المشتري عليه الضمان لو تلفت الدار إذن فله الخراج والخيار مولانا. خب الشاهد الثاني 127-28 هذا في خيار الشرط مرت علينا. الشاهد الثاني في باب الرهن، وهو ما لو رهن الراهن عبده مثلا فقال للمرتهن رهنت عندك العبد حتى أرجع لك الدين، فإن لم أرجع الدين فبع العبد واستوفي دينك. فلو تلف العبد حالة كونه رهنا فضمان العبد التالف يكون على من؟ على الراهن وهو صاحب العبد، أو على المرتهن الذي تلف العبد تحت يده؟ الجواب أن الضمان يكون على صاحب العبد لأنه هو المالك، فهو مالك العبد فضمانه عليه. وعلل الإمام ذلك بأن له منافع العبد إذن فعليه الضمان، فلو ارتفعت قيمة العبد السوقية كانت المنفعة لمن؟ للمالك للعبد. إذن فبما أن له الخراج فهو الذي عليه الضمان. وأشير للرواية التي وردت كشاهد على محل كلامنا، موثقة إسحاق بن عمار. إذن إسحاق بن عمار كلتا الروايتين التي في البيع الخياري عن إسحاق، والتي في الرهن أيضا عن إسحاق، وإسحاق من الفاء ضحية يربال تغاتي. قلت لأبي إبراهيم، من هو أبو إبراهيم؟ الكاظم عليه السلام، أكثر الأئمة نسلا هو الإمام الكاظم، مع أنه سجن 13 سنة لكن أكثر الأئمة نسلا. دقق. قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يرهن الغلام في كل، بعد الإمام بعد فوق التصور فوق الإدراك ففي كل معانيه نتأمل ونتصور. السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن، بلغنا الله الوصول. قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يرهن الغلام، يعني رهن عبده والدار، فتصيبه الآفة، يعني العبد أصابته آفة مات مثلا هلك، على من يكون؟ على الراهن اللي هو صاحب العبد أو على المرتهن؟ قال على مولاه، ضمان العبد على المالك الراهن يعني. ثم علل الإمام قال أرأيت لو كان ثمنه 100 دينار يعني ثمن العبد فزاد وبلغ 200 دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولى، قال كذلك يكون عليه ما يكون له، يعني من له الخراج عليه الضمان. فاتضح لدينا من خلال هذين الشاهدين اللذين أشرنا لهما أن المقصود في الحديث النبوي الخراج بالضمان، أي أن من له الغنم عليه الغرم. فليست الرواية مجملة بعد ملاحظة الأخبار الكثيرة الواردة في هذه القاعدة وهي الخراج بالضمان. والمتحصل من كل ما تلوناه في هذه المقدمات الثلاث أن من استوفى المنفعة في العقد الفاسد فعليه ضمان ما استوفاه، فليس عليه ضمان ما استوفاه. لماذا؟ لأنه كان عليه ضمان العين لو تلفت، فبما أن عليه ضمان العين لو تلفت فليس عليه ضمان الخراج، فلا يجتمع ضمان العين وضمان المنفعة. فبما أن عليه ضمان العين لو تلفت فله خراجها ومنفعتها، لأن الخراج بالضمان، فبما أنه يضمن العين إذن فالخراج له وليس عليه ضمانه. واضح الكلام؟ هذا كلام من؟ ابن حمزة من طوس، بلغك الله في النوروز. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشات ثلاث يرتضي اثنتين ولا يرتضي الثالثة. المناقشة الأولى مناقشة سندية بأن هذه الرواية رواية ضعيفة السند كما أشرنا لمصادرها، حيث إنها رويت في كتب العامة، ابن حنبل، ابن ماجة، أبو داود وإلى آخر، ومن رواها من علمائنا كالطوسي في الخلاف والمبسوط، وابن زهرة في الغنية، وابن إدريس في السرائر، رواها من باب الاحتجاج على العامة كما راجعنا كلماتهم، لا من باب الاعتماد والاستناد، بل من باب الاحتجاج والإلزام. إذن فالرواية ضعيفة ولم يثبت انجبارها بعمل المشهور، فإن من نقلها من أصحابنا نقلها إلزاما للخاصم بما التزم به على نفسه. إن شاء الله واضح. الحمد لله. المناقشة الثانية يا مولانا ومرتجانا هي أن الرواية لا إطلاق فيها لفرض فساد العقد، وإنما هي خاصة لو سلمنا بها بفرض صحة العقد. فمن ضمن شيئا وتقبله وأمضى الشارع ضمانه، قال ضمانه صحيح كما لو كان البيع صحيحا، فحينئذ يكون له الخراج. إذن فالرواية موردها فرض إقدام المتبايعين على الضمان وإمضاء الشارع لهذا الضمان، فحينئذ من ضمن العين له منافعها، ولا تشمل فرض عدم إمضاء الشارع لهذا الضمان المتفق عليه بالمسمى، فهذا ضمان آخر قهري لم يتفق عليه المتبايعان، وهو الضمان بالبدل الواقعي وليس بالمسمى، فهذا ضمان آخر. إذ ما التزم به المتعاقدات الضمان بالمسمى، وهذا لم يمضه الشارع، والذي ألزم به الشارع هو الضمان بالبدل الواقعي، وهذا ضمان آخر قهري، ولا دليل على أن هذا النحو من الضمان القهري يكون بالخراج. إنما الضمان الذي يكون بالخراج هو الضمان بالمسمى الذي أمضاه الشارع، وأما الضمان بالبدل الذي ألزم به الشارع قهرا المكلف فهذا ليس بالخراج ولا دليل على ذلك، بل هذا نظير المقبوض بالسوء. والمقصود بالمقبوض بالسوء هو عبارة عما يقبضه من يريد شراء العين، كما لو أراد شخص شراء الكتاب فقبض الكتاب من صاحبه البائع ولم يشتره بعد ليسومه عند الخبراء ويعرف قيمته، فلو تلف الكتاب في يد الراغب في الشراء كان عليه الضمان بالبدل، ولكن لو تلف فليس له الخراج، فإنه عليه الضمان لكن ليس له الخراج. وهذا نظير العين المغصوبة، فإن من غصب عينان كان عليه ضمانها بالبدل الواقعي لكن ليس له الخراج، فمحل كلامنا من هذا القبيل، من قبيل المقبوض بالسوء والمقبوض بالغصب. فكما أن المقبوض بالسوء والمقبوض بالغصب فيه ضمان وليس فيه خراج، كذلك في محل كلامنا المقبوض بالعقد الفاسد فيه ضمان لكن ليس فيه خراج، فيلزم بالتالي ضمان العين وضمان المنفعة أيضا. إذن فالرواية خاصة على فرض التسليم بها بالضمان الذي يمضيه الشارع، وهذا خاص بالعقد الصحيح. طبعا المصنف أشار لنقض ثم قال فتأمل، أقحمه في ضمن المناقشة، هذا نشير له أثناء التطبيق حتى لا يتشوش عليك المطلب. المناقشة الثالثة، قد يقال قبل المناقشة الثالثة كقسط من الراحة حتى لا يتراكم عليك المطلب، نطبق الآن ثم ندخل في المناقشة الثالثة التي المصنف لم يرتضيها أصلا. جيد. الثالث، أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد كان عليه عوضها على المشهور، هذا القول الأول الذي ذكرناه، بل ظاهر ما تقدم من السرائر من كونه بمنزلة المغصوب الاتفاق على الحكم كما أشرنا لكلام، هذا الدليل الأول وهو الإجماع المنقول، الاتفاق على الحكم يعني الإجماع المنقول بعد الذي أشرنا له. الدليل الثاني، وطبعا ناقشنا الإجماع بأدلة بمناقشات ثلاث، الدليل الثاني ويدل عليه عموم قول عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، بناء على صدق المال على المنفعة، ويشهد لذلك شاهدان أشرنا لهما في الدرس السابق. ولذا يجعل ثمنا في البيع، المنفعة تجعل ثمنا في البيع. وشاهد آخر صداقا، المنفعة تجعل صداقا في النكاح، مع أنه يعتبر المالية في البيع ويعتبر في الصداق. هو لكن هل القرآن يعتبر مالا؟ لأنه يجوز في الصدق أن يكون تعليم سورة مثلا من القرآن، فهل هذا يعتبر نص الخامس؟ جيد. خب هذا الدليل الثاني. الآن الدليل الثالث ما هو الذي أشرنا له؟ والرابع على ضمان المنافع المستوفاة، قاعدة الاحترام والسيرة العقلائية. طبعا المصنف أشار لقاعدة الاحترام في الصفحة المقابلة ستأتي، لكن السيرة العقلائية ما أشار إليها. الآن جينا للدليل الثاني على النقطة الثانية، وهو قول ابن حمزة والدليل عليه. خلافا للوسيلة، ابن حمزة في الوسيلة فنفى الضمان محتجا بأن الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل. الآن لو تلاحظ كم قاعدة فقهية مرت علينا خلال هذه السنة في هذه 200 صفحة؟ خير من الله، لكن هل قبضنا هذا الخير أو ضيعناه وشكرنا نعمة الله؟ خوف. ولذلك قلنا موالينا الأعزاء لو أننا نجمع هذه القواعد لا أقل عنوانها، ننتظر من سماحة الشيخ عباس بالأمس أسكل إشكال لطيف ظريف بلغنا الله فيه، فننتظر خلال هذا الأسبوع أن يأتينا فقط بالعناوين، ما هي القواعد الفقهية التي مرت علينا خلال هذه السنة في كتاب البيع؟ لا ضرر، الاحترام، تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، الخراج بالضمان، قواعد كثيرة، ولا توجد قاعدة فقهية عملية إلا تجدها في كتاب البيع. فنحتاج الآن تلخيص منكم فقط فهرة، لا بعد جنابكم تعاونوا على البر والتقوى. الشيخ تعبان يعني ما شاء الله دائما يشتغل ويكافح ويثابر، فعليكم الباقي. خب خلافا للوسيلة، وأنتم الرجال جزاكم الله خير، خلافا للوسيلة فنفى الضمان محتجا بأن الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل. وتفسيره النبوي أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه له. فالباء هذا المقدمة الأولى للسببية أو المقابلة، فالمشتري لما أقدم على ضمان، فالمشتري لما أقدم على ضمان المبيع وتقبل على نفسه بتقبيل البائع وتضمين إياه على أن يكون الخراج له مجانا، كان اللازم على ذلك أن خراجه له على تقدير الفساد، كما أن الضمان عليه على هذا التقدير أيضا. خب إذن أشار للمقدمتين، المقدمة الأولى أن المقصود بالباء إما السببية أو المقابلة، ثم أشار للمقدمة الثانية أن الرواية مضمونها مطلق تشمل العقد الصحيح والفاسد، كما قال على تقدير الفساد، كما أن الضمان عليه على هذا التقدير، يعني كما أنه يضمن على فرض الفساد فالخراج له أيضا على فرض الفساد. والحاصل أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج، فبما أن المشتري بالعقد الفاسد عليه ضمان العين فلا يضمن المنافع، فبما أن عليه الضمان فله الخراج. ومرجعه إلى أن الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة. جيد، هذه المقدمة الثالثة. الآن إن قلت بأن الرواية غير واضحة مجملة، قلت وهذا المعنى مستنبط، لأن طبعا بعضهم قال الرواية مجملة ذكرت لها 7 احتمالات في الرواية الخراج بالضمان، والسيد أخوي ذهب لمعنى آخر وأن المقصود بالضمان بالخراج يعني الأراضي الخراجية، ولا ربط لها بأن من له الغنم عليه الغنم، هذه القاعدة الفقهية أبدا. الرواية ناظرة إلى أن من يأخذ أرضا خراجية، هذا اللي بحثناه في المقاصد المحرمة، ويتقبلها من السلطان فعليه فله خراجها يعني له نتاجها ما دام ضمنها ودفع الأجرة للسلطان عليها. وهذا مثل بلاد العراق، أرض العراق كلها تعتبر أرض خراجية لأنها فتحت بحرب وقتال، فهي لعموم المسلمين، فيجوز لأي مسلم أن يتقبلها، يأخذ قسما منها إجارة ثم يدفع للسلطان أجرة، وبإذا ما يدفعه يكون له الخراج. هذا المقصود من الضمان بالخراج. على كل حال إن قلت هكذا قلت هذا المعنى يعني أن من له الغنم عليه الغور مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة في أبواب متعددة، ونذكر موردين مثل قول في مقام الاستشهاد على كون منفعة، هذا الشاهد الأول، على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري، هذا رواية إسحاق التي مرت في البيع الخياري، ألا ترى أنها لو أحرقت كانت من مال المشتري. الشاهد الثاني ونحوه في الرهن، أيضا موثقة إسحاق التي نقلناها إليه. هذا الاستدلال. الآن يبدأ المصنف بالمناقشة. طبعا مناقشة المصنف يعني قدم أخر، المفروض يبدأ بالمناقشة السندية ثم الدلالية، والآن بدأ بالدلالية ثم سيذكر السندية. وفيه هذه المناقشة الثانية أن هذا الضمان ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان، يعني الضمان في العقد الفاسد ليس هو الذي أقدم عليه، لأن الذي أقدم عليه ضمان بال مسمى، والذي ألزم به الشرع الضمان بالبدل. أن هذا الضمان ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان حتى يكون الخراج بإزائه، وإنما هذا الضمان في العقد الفاسد أمر قهري حكم به الشارع كما حكم بضمان المقبوض بالثور، هذا مثلنا به، وضمان المأخوذ بال غاب. وهذا من يأخذ الضمان بالمقبوض بالسوء والضمان بالغصب ليس فيه الخراج، فيه ضمان لكن ليس فيه خراج، فكذلك في المقبوض بالعقد الفاسد. إذن فالمراد من الرواية الخراج بالضمان هو، فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج في النبوي الضمان الذي أمضاه الشارع يعني بالعقد الصحيح، التزام الشيء على نفسه وتقبله له مع إمضاء الشارع له. إذن ما أمضاه الشارع من الضمان وهو الذي يكون في العقود الصحيحة هو الذي يوجب مقابلة ذلك بالخراج. هذا الذي قلنا أثناء التطبيق لكي لا ترتبك العبارة عليك. يقول المصنف كما هو دقيق، تم كلامك الآن، بعد يجيب لنا نقض، انقدح في ذهننا، قلت بعد أنا أشكال خلنا نقض على نفسي ثم نقول فتأمل.
شيخنا مش عبر التزام الشيء على نفسه، في المراد الضمان الذي بإزائه الخراج التزام الشيء على
نفسه، لأن المشتري مثلا حينما يقول للبائع اشتريت منك الكتاب بدرهم، فهو يلتزم على نفسه بالضمان أنه يدفع للبائع الدرهم، فهو التزم على نفسه يعني أنا ألتزم أنني أخذ كتابك بمقابل وليس مجانا وهو الدرهم، والشارع أمضى ذلك، أوفوا بالعقود أحل الله البيع لأن العقد صحيح حسب الفرق. فهذا التزام الشيء على نفسه يعني التزام الضمان بالمسمى على نفسه وتقبله له، والشارع أمضى، فبما أن الشارع أمضى هذا النحو من الضمان إذن فيكون الخراج في مقابله. خب، وربما ينتقض ما ذكرنا، يعني ما ذكرنا من أن من يلتزم بالشيء على نفسه ويمضي الشارع هذا العقد يكون له الخراج، ربما ينتقض هذا المعنى الذي ذكرنا في قولنا فالمراد بالضمان إلى آخره في معنى الرواية بالعارية المضمونة، كما لو قال المستعير استعرت منك الكتاب على أنه لو تلف أضمنه. فهنا هذا ضمان وأمضاه الشارع، فهل تلتزمون بأن الخراج خراج العارية يكون للمستعير؟ لا أحد يقول بذلك أن خراج العارية يكون للمستعير، مع أن المستعير التزم بالضمان، لو تلفت العارية يضمنها بقيمتها، والشارع أمضى هذا الضمان، مع أنه لا يلتزم الفقهاء بأن خراج العارية ومنافع العارية تكون للمستعير، بل تكون المنافع للمالك. وربما ينتقض، يعني فلا مانع نلتزم بالتخصيص في مورد العارية مثلا، وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية بالعارية المضمونة، حيث إنه يعني إنه المستعير أقدم على ضمانها وقال إذا تلفت أنا أضمنها، لأن العارية على نوعين، عارية مضمونة وعارية غير مضمونة. الكلام في العارية المضمونة هذا الكلام، أما العارية غير مضمونة بعد هي غير مضمونة من الأصل، ما التزم المستعير بضمانها، فواضح أن ليس له الخراج فيها. إنه أقدم على ضمانها مع أن خراجها، مع أنه أقدم على الضمان، مع أن خراجها على حسب رأي الأعلام ليس له. ففي هنا، فهذا المورد يوجد ضمان لكن لا يوجد خراج، فكيف يقال الخراج بالضمان مع أن خراجها ليس له لعدم تملكه، يعني المستعير للمنفعة؟ فلو كانت هناك منافع للعارية، كما لو كانت العارية شاة ولها لبن وصوف وإلى آخره، فليس للمستعير أن يأخذ هذه المنافع، وإنما تملك الانتفاع الخاص الذي عينه المالك. لا لا، لك منفعة خاصة مثلا من هذا الكتاب مثلا أو من هذه الشاة، فالمنافع الأخرى ليست له. فتأمل. وجه التأمل كما قال اليزدي في الحاشية على المكاسب الجزء الأول صفحة 466، يقول الظاهر أنه إشارة إلى أنه لا فرق بين تملك المنفعة والانتفاع، فإن معنى كون الخراج له أنه ينتفع به من غير ضمان، وهذا متحقق حتى في العارية المضمونة، فبما أنه ضمان له المنفعة التي حددها المالك، ما دام هو ضمان العارية له خراجها بالمقدار المتفق عليه بسبب الضمان، فلا يلزم النقض بالتالي. إن شاء الله غير واضح. الذي يستعير عينا ألا ينتفع بها؟ ولا ماذا يجعلها زينة ديكور ويريد أن ينتفع بها بالأخرى؟ جيد، فهو ينتفع بها هذه المنفعة بإزاء ماذا؟ الضمان الذي يضمنه، لو تلفت أضمنها لكن لي الانتفاع بها بحسب ما حدد له المعين، مثلا ينتفع بلبنها، ينتفع بصوفها، فبالتالي صدق أن الخراج بالضمان، ولو كان خراج محدد بحسب الاتفاق بينهما، فلم يلزم بالتالي أن الناقض. المناقشة الثالثة ستأتيك غداة غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.